أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
نعم، الحديث الذي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وانفرد مسلم برواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكره البخاري لكن ذكره معلقا وليس مسندا وإنما معلقا. وإن شاء الله الدكتور حمد راح يدرس معكم اللي هو الحديث المعلقة. على كل حال، هذا الحديث من مباني الإسلام العظيمة كما ذكرنا في البداية، أنها ثلاثة أحاديث عظيمة: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا من عمل عمل ليس عليه أمرنا، والحديث سيأتينا بعده حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين الحرام بين. هذه من الأحاديث العظيمة جدا التي ينبني عليها هذا الدين العظيم. يقول النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: يقول: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتني بحفظه أو يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، وهو مستمسك في رد كل محدثة وبدعة أحدثت في الدين سواء في العبادات أو العقود المحرمة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به في كل مورد يحتاج فيه في رد البدع والمحدثات في الأقوال والأعمال والاعتقادات. هذا الحديث عظيم جدا، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال مالك رحمه الله تبارك وتعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهو التمسك بالأمر القديم، التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال أيضا: من سن سنة، الإمام مالك يقول: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعض العلماء: كل عمل أو كل دعوة ليس عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة فهي مردودة. لابد أن يكون عليها شاهد عدل، إما القرآن وإما السنة، إن لم يكن كذلك فهي مردودة. الفرق بين السنة المهجورة والبدعة، يعني بعض الناس يخلط بين البدعة والسنة المهجورة. أحيانا بعض الناس تكون سنة مهجورة فيحييها فيظن الناس أنها بدعة، وهي ليست كذلك، هي سنة، لكن هجرها الناس لجهلهم هجروا هذه السنة فيظن هذا أنها بدعة وليست كذلك، وإنما هي سنة مهجورة. يعني مثل خلنا نفرض يعني جلسة الاستراحة مثلا في الصلاة مثلا، أو الترجيع في الأذان مثلا، أو الشرب وهو جالس، أو وضع اليمنى على ذراع يده اليسرى مثلا، أو الإشارة بالإصبع في التشهد. بعض هذه السنن البعض لأنه ما سمع بها ولا رأى أحدا يعمل بها فظن أنها بدعة وليست كذلك، وهذا فضل العلم. إذا تعلم العلم ودرسه وكذا عرف السنن المهجورة هذه فأحياها، يحييها وينشرها بين الناس. بل إحياء السنة المهجورة من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى حتى لا تنسى هذه السنة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال أهل العلم: سن سنة حسنة أي أحياها، لا أنه ألف من عند رأسه، لأنه لا يصلح أن يؤلف من عند نفسه، الدين بالتوقيف، ما يصير الإنسان يؤلف من عند نفسه، وإنما يحيي سنة من سن سنة أي أحيا هذه السنة، لا أنه ألف من عنده نفسه. أما البدعة، حتى نفرق بين البدعة والسنة، فالبدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني إيش؟ ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اخترعها، ألفها من عند نفسه. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تقارب الشرعية أو تدفع الشرعية وتأتي مكانه. وإذا قال أهل العلم ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة في مقابلها. فقال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. عندما تسأل أحدهم لماذا تفعل؟ قال أتقرب إلى الله. نقول طيب ما شرعها الله؟ قال وإن لكنها قربة. لا ليست قربة، طالما أنها ما شرعت ليست قربة، إنها بدعة. القربة فيما شرع لا فيما ابتدع، فينتبه الإنسان لهذا الأمر. فالبدعة لا تكون بدعة إلا إذا اشتملت على ثلاثة أمور، لا تكون بدعة إلا إذا اشتملت على ثلاثة أمور. الأول أن تلتزم، أن يلتزم بها، أن يلتزم بهذه البدعة، يعني مو سواها مرة أو مرتين، لا التزم على طول يسويها. أن يلتزم بها. الشرط الثاني أنها تكون مخترعة. الشرط الثالث أن تضاهى بها الطريقة الشرعية، يعني تقارب الشرعية، يجعلها مكان الشرعية، يجعلها مكان السنة الشرعية. هذه هي البدعة. وضابط الالتزام مهم جدا. بعض الناس يتهم كل من وقعت منه بدعة أن يقول له مبتدع، هذا غير صحيح. لابد من الالتزام بها، إذا لم يلتزم بها لا يقال له مبتدع. وذاك يقول شيخ الإسلام تيمية ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. يعني وذاك هذا نقول له خالف السنة وهذا نقول له ابتدع. من الذي نقول له خالف السنة؟ الذي فعلها مرة أو مرتين. من الذي نقول له ابتدع؟ الذي يفعلها دائما. الذي يفعلها مرة أو مرتين نقول خالف السنة. الذي يلتزم بها دائما نقول له هذا إيش؟ هذا ابتدع، دخل في البدعة والعياذ بالله. نعم. وقيل إن البدعة ما أحدث على خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. أحدث على خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام تيمية إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. يعني صاحب البدعة شر من صاحب المعصية. لماذا؟ لأن صاحب المعصية لا يدعو إليها، بينما صاحب البدعة يدعو إليها. صاحب المعصية يعلم أنه مخطئ، صاحب البدعة لا يعلم أنه مخطئ. ولذا جاء في الحديث، وإن كان يعني فيه ضعف، أنه إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني منع التوبة من كل صاحب. ما يقصد أنه منع إذا تاب، لكن لا يتوب عادة. عادة صاحب البدعة لا يتوب لأنه منغمس بها، يرى أنه على حق بل يدعو إليها، فنادر أن يتوب. وليس المقصود احتجر أو احتجز التوبة أنه إذا تاب لا تقبل توبته، ولكن المقصود أن هذا لا عادة لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة ولا يحرص على التوبة. لماذا؟ لأنه يعني يرى أنه على حق ويرى أن هذه البدعة هي الصح، ويدعو إليها وينافح عنها وغير ذلك. نعم. يقول: وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، ومن صلى تطوعا لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطل، ومن صام يوم العيد فصومه باطل. كلا بدع، هذه كلها بدع، فالبدع غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. واحد ابتدع يقوم مثلا كل ليلة الجمعة يخصها، نقول هذه بدعة إذا التزم. لكن يقول: والله أنا الجمعة هذه حاس إني نشيط ليلة الجمعة أبى أصلي، وصل توكل على الله. الجمعة اللي وراها قال: والله نشيط ودي أصلي، صل ما في مشكلة. قال كل جمعة، قلنا لا لا بس وقفها، أنت راح تدش فيه، تدخل في البدعة الآن، وهو التزام كل جمعة. واضح؟ يبدأ الشيطان يزين له هذا، لأن هذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يخص يوم الجمعة بالصيام وليلها بقيام. لكن إذا كان هناك سبب للصيام، مثلا قضاء دين مثلا، أو وافق يصوم يوما يفطر يوما، أو وافق أنه عليه نذر، أو ما شابه ذلك من الأمور، لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن يتقصد الجمعة لأنها الجمعة، هنا يكون دخل في البدعة. طيب، كيف نعرف البدعة؟ ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا تتحقق المتابعة، لا تتحقق المتابعة يعني لا تسلم أو لا يسلم الإنسان من البدعة، وتتحقق المتابعة إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور، إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور: في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. هنا تكون متابعة، وإلا يكون قد وقع في البدعة. السبب مثلا إنسان كلما دخل البيت صلى ركعتين، أو كلما دخل مقر عمله صلى ركعتين، نقول لماذا تصلي ركعتين؟ صلاة الضحى؟ قال نعم صلاة الضحى، نقول ما في مشكلة. إذا قال لا والله أنا بس بركة صلي ركعتين تبارك البيت، قل له دخلت في البدعة. طبعا دخلت في البدعة إذا إيش؟ التزمها، انتبهوا لهذا الضابط، التزمها كلما دخل. ورد حديث لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت صلى ركعتين، حديث ضعيف لا يثبت. وبالتالي ليس من السنة أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين، لكن لو أن إنسانا دخل بيته فحب أن يصلي ركعتين ما في مشكلة، لكن لا يلتزمها، انتبهوا لهذا الضابط، لا يلتزمها، فإنه لا بأس بذلك. إذا التزمها وصارت عنده سنة، وعنده شغل أصبر خلص صلي ركعتين، عم تعود أصلي ركعتين كلما دخلت البيت، نقول لا دخلت في البدعة، دخلت في البدعة. إذن هذا من حيث السبب. من حيث الجنس، الآن يقوم في الأضحية، الأضحية تكون بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم، الواحد أراد أن يضحي بغزال أو نعامة أو فرس أو دجاجة أو أي شيء غير بهيمة الأنعام، وعل مثلا، نقول لا تقبل. لماذا؟ نقول لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تقبل من هذه الأضحية إذا لم توافق في الجنس. إذن السبب ثم الجنس. الثالث القدر، العدد. الآن سنة الوضوء تغسل كل عضو مرة ويجوز مرتين ويجوز ثلاث مرات، على خلاف بين أهل العلم هل هذا أفضل ولا يجوز، يعني مرة مرتين ثلاث. طيب، واحد غسل أربع، غسل يده أربع مرات، قلنا لماذا؟ قال زيادة الخير خيرين، قلنا ما يجوز. لكن واحد غسل أربع قال حس في عرق مثلا أو أبل تبرد ما في مشكلة، لكن إذا عمل هذا العمل على أنه سنة يتقرب إلى الله، ها يقصد بها إيش؟ التقرب إلى الله. يقول له أربع أحسن من ثلاث. نقول من يقول إن أربع أحسن من ثلاث؟ قال خير. نقول الزود أخو أخو النقص، الزود أخو النقص، ما يجوز. إذا لابد يكون القدر إيش؟ مساويا، ما يزيد على القدر المشروع، ما يزيد على القدر المشروع. مثل واحد صلى ركعتي الفجر مثلا سنة الفجر ثم قام يصلي إلى أن تقام الصلاة، نقول لا ما يجوز. قال لا على ما تقام الصلاة ودي أصلي. نقول لا الوقت نهي، ما يجوز أن تصلي لأن هذا ليس من السنة، هو دخل في البدعة. إذا إيش التزمها، هذا الضابط انتبهوا له، إذا التزمها. طيب زين، هذا في القدر. في الكيفية، الكيفية ديننا هذا دين نظام، الدين الذي نفخر به ونعتز به منظم. فالإنسان الآن في الصلاة مثلا أول شيء تقف ثم تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم تجلس ثم تسجد ثم أليس كذلك؟ هكذا نصلي. لو أن إنسان قال والله أنا ودي يقدم السجود على الركوع مثلا، أو أن أكبر وأقرأ سورة ثم أركع ثم أرفع ثم أقرأ الفاتحة، نقول لا هذه بدعة وصلاة غير صحيحة. لماذا؟ نقول لأن لم تحقق المتابعة في الكيفية، لم تحقق المتابعة في الكيفية. إذن لابد أن يحقق المتابعة أيضا في الكيفية. بقي الزمان والمكان، الزمان والمكان. أما الزمان فمثل إنسان ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، نقول لا تقبل. لحم قدمته لأهلك، لحم قدمته لأهلك، صلى قبل الوقت، لا تصح الصلاة. لابد أن يلتزم بإيش؟ بالزمان. وكذلك المكان، لابد أن يلتزم بالمكان. واحد اعتكف في مقر عمله، اعتكف في الديوانية، اعتكف في فندق، قلنا ما يصح الاعتكاف، لأن وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد. طيب،